بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من أحاديث، هذا الدرس 31 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في هذا الكتاب كتب العقيدة والصلوات الخمس: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، أي الأسماء والصفات، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وأقول بين المؤلف رحمه الله أن الصلوات الخمس جائزة خلف من صليتها ورآه من المسلمين ما لم يكن جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، يعني إذا صليت وراء الجهم فأعد صلاتك. والجهم هو الذي يعطل الأسماء والصفات، أي ينكر الأسماء والصفات. وما التجهم؟ فعل المعتزلة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وينكرون الصفات. ومن التجهم أيضا فعل الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات والبقية يؤولوها على غير معناها. والجهمي هو الذي يعطل الأسماء والصفات ويقول القرآن مخلوق، والذي دعاهم إلى هذا أنهم ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، والذي هو صفة من صفاته تعالى، الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولم يذكر المؤلف غير الجهمي، أي من أهل البدع، ولم يذكر المؤلف البربهاري غير الجهمي من أصحاب البدع، وإن كانت بعض البدع غليظة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، كبدع الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، ويقولون أن أهل البيت معصومون، ويقولون إن جبريل كان مرسلا إلى علي فألقى بالرسالة إلى محمد خطأ منه، إلى غير ذلك من رعوناتهم. ومثل ذلك بدع المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وينفون القدر وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ومثل هؤلاء أيضا الصوفية الغلاة في التصوف الذين يقولون بوحدة الوجود، أي أن الله حال في خلقه. وأمثال هؤلاء فإن حكمه حكم الجهمي. أما أصحاب البدع الذين لا تبلغ بدعهم إلى الكفر بل هي بدع مفسقة، فالظاهر أن الصلاة وراءهم جائزة بدون إعادة، فالإعادة تكون خلف من صليت وقد وقع في الكفر، لأن الصلاة خلف الكافر غير صحيحة. ثم قال المؤلف البربهاري رحمه الله: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن إتمام المأموم المسلم بصاحب سنة أمر مطلوب، سواء كان إماما أي سلطانا أو كان غير ذلك، والصلاة وراءه صحيحة. لكن إذا كان الإمام صاحب بدعة خفيفة لا تبلغ أي به بدعته إلى حد الكفر ولا تخرج عن ملة الإسلام، فالصلاة جائزة وراء خلفه ولا تلزم لإعادة، ذلك لأنه مسلم لكنه عنده بدع غير مكفرة. قال الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوي في نور على الدرب: لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماما، لأن هذا رفع لشأنه، بل يتحرى إمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالمين من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين. وإذا وجد إماما مبتدعا بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته، أي إزالة الإمام المبتدئ والذي بدعته غير مكفرة، فضلا عن أن تكون مكفرة من باب أولى. فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره، أي إبدال الإمام المبتدئ ولو كانت بدعته غير مكفرة إلى إمام صاحب سنة سالم من البدع والمعاصي. الدرس الثاني أو الموضوع الثاني والإيقال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما ورضي عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت القبر أي قبر أبا بكر وعمر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. قال شيخ النجم رحمه الله: وقولوا إن الإيمان بذلك إيمان بالتواتر، أي الإيمان بأن أبا بكر وعمر دفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالتواتر الذي لا يخالف فيه أحد، وهو أن أبا بكر وعمر دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، وهذا يدل على فضلهما رضي الله عنهما، وهو أمر لا يخالف فيه أحد ولا ينكره أي من أهل السنة ولا ينكره إلا مكابر، وأنهما أفضل هذه الأمة يعني أبا بكر وعمر بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر. ومن قال خلاف ذلك أي أن هناك أفضل من أبا بكر وعمر أو كفرهما أو انتقص من حقهما فهو مبتدع ضال، وربما وصلت به حالته إلى الكفر والعياذ بالله. وإن أهل السنة لا يعتقدون فيهما العصمة يا أبا بكر وعمر، لا يعتقدون فيهما العصمة من الخطأ وأنهم بشر يصيبون ويخطئون، بل يعتقدون أفضليتهما على سائر الأمة، فالتفضيل يكون للصحابة أولا أبا بكر وعمر ثم عثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا نقدم على أبا بكر وعمر أحد. ولذلك يقول زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه لما طلب منه الشيعة أن يتبرأ من أبا بكر وعمر من أبي بكر وعمر، فقال: لقد كان وزيري جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتبرأ منهما أبدا، فتفرقوا عنه وسموا رافضة. قوله: فإذا أتيت القبر، يقول البربهاري رحمه الله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما أي على أبا بكر وعمر على أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. أقول: نعم، التسليم عليهما مشروع، أما الوجوب ففيه نظر، لأن السلام على الموتى من السنن، ومنهما أبا بكر وعمر. الأمر ثم قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك، على ذلك المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قبل الحديث عن هذا، صفة التسليم على أبا بكر وعمر على أبي بكر وعمر أن يقول المسلم عليهما، يقول يأتي إلى قبر أبي بكر ويقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنك وجزاك الله عن أمة محمد خيرا، ثم يسلم بعد ذلك على عمر فيقول له: السلام عليك يا عمر الخطاب أو يا أبا حفص ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. المسألة الثانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك، المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا إذا كان، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان على من خفت سيفه وعصاه، فأنت تكون معذورا عند ربك سبحانه وتعالى. يعني إذا خشيت وتيقنت أن هذا الولي من ولاة الأمر إذا أنكرت عليه يعاقبك يقتلك، فإنك تترك هذا وتنكر بقلبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أشير إلى ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ أي الدين قام على النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الموضوع الذي بعده، قال البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. قول البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. أقول، يقول شيخ النجمي رحمه الله، يقول: إطلاق اسم مبتدع على تارك الصلاة في المسجد قد لا يكون مأخوذا على عمومه، أي لا يكون مقبولا، فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء بعض الولاة أي السلاطين، لأنه يرى أنه كافر أو فاسق لا يجوز الاقتداء به فهو مبتدع، بل يصلى خلف كل إمام جمعة وجماعة. فإذا كان كافرا عاد الصلاة، وإذا كان فاسقا فالصلاة خلفهم صحيحة. لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو فاسق، وقد يكون منافقا، إذن فلا يكون مبتدعا. فكون الشخص يترك الصلاة في المسجد بلا عذر شرعي هذا يعتبر من الفسق والنفاق. إلا من ترك صلاة الجمعة والجماعة بناء على اعتقاد عنده أن ذلك الإمام لا ينبغي أن يصلى بعده، يعني وراءه، فهذا يعتبر بدعة، مبتدع الإنسان في هذا الفعل. فالواجب هو الصلاة، صلاة الجمعة خلف الإمام برا كان أو فاجرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. أما غيره، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أما غيره فلا يطلق عليه الابتداع، بل من ترك صلاة الجماعة غير الإمام، أي من ترك الصلاة خلف الإمام الذي ليس بسلطان فلا يطلق على من ترك ذلك أنه مبتدع بل أنه فاسق. أما غيره فلا يطلق عليه الابتداع، بل من ترك صلاة الجمعة الجماعة تهاونا فهو فاسق، ومن تركها غير مؤمن بها فهو منافق. ثم بين العذر فقال: كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وسوى ذلك فلا عذر له، كما تقدم في الحديث السابق. ثم أشار إلى مسألة قد يفعلها بعض المبتدعة، بحيث إنه يصلي خلف الإمام بنية أنه منفرد، فقال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. يعني الواجب أن يصلي الإنسان إذا صلى الفريضة خلف إمام سلطان أو غير سلطان، فالواجب الصلاة خلفه. فإن كان كافرا هذا الإمام والعياذ بالله، فإنه يعيد الصلاة لكونه كافر. وأما إذا كان مسلما ظالما أو فاسقا فإن الصلاة خلفه صحيحة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصلاة في الصلاة، وأقيموا الصف في الصلاة أي أتموها وأكملوها وتراصوا فيها، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. متفق عليه، وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة، قال الإمام البربهاري رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. يقول شيخنا النجيم رحمه الله: أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، هذا مقتضى حديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري المتقدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. علما بأن التغيير باليد يكون لأصحاب السلطة وللرجل في بيته، ومن لم يقدر على اليد أو كان ليس من أهلها انتقل إلى السلطان، انتقل إلى اللسان فأنكر باللسان، وهي المرتبة الثانية. وإن لم يستطع باللسان أنكر بالقلب كمن خشي أن يقتله السلطان، فإنه لا ينكر، لا يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان، فينكر بقلبه. وهذا أقل درجة من درجات الإيمان ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن يكره، يقول شيخنا، وهو أن يكره المنكر وفاعله، ويكره المقصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كان قادرا. فالواجب على الإنسان أن يكره المعصية، وإن لم يعني يستطع الإنكار، إنكار صاحب، إنكار على صاحبها. ولا يجوز إنسان يحب المعصية بقلبه، بل واجب على الإنسان أن يكره المعصية ويكره فاعلها. وهذا من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال: وقوله بلا سيف فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج بالسيف على الولاة، يعني الخروج على الأئمة، ويعتبرونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في ذم الخروج على ولاة الأمر، وقد وردت في هذا ولو كان ظالما، وردت في هذا أحاديث أكثر من 100 حديث، هذا يدل على أهمية الموضوع. وما المشاكل الحاصلة الآن في العالم الإسلامي إلا بسبب مثل هذا، وهو الخروج على ولاة الأمر. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم، أي نخرج عليهم بالسيف ونحو ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يأمرونكم بالصلاة ولا ينهوكم عنها فلا تخرجوا عليهم. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا ظلم فسق، فضلا عن إذا كان الأئمة والسلاطين أصحاب عدل وديانة. آخر مسألة قال والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. ومعنى الريبة أن يعمل عملا في احتمال من ظاهر أو قرينة ظاهرة تدل على تحريمه. وفي هذه المسألة خلاف، يعني هل الأصل في المسلم السلامة أو عدم السلامة؟ فقال بعضهم الأصل فيه السلامة، واستدلوا بقول الله تعالى أصل فيه السلامة والعدالة، استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأصل في المسلم العدالة والسلامة من المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم حقا هو الذي يترك الحديث عن إخوانه المسلمين إلا أن يظهر من هذا المسلم خلاف الحق. فيكون ظالما، أي هذا الذي قال بلسانه باطلا وفعل بجوارحه باطلا، فينتقل من السلامة إلى عدم السلامة. وقال بعض أهل العلم أن الأصل في المسلم وغيره الظلم وعدم السلامة، يعني الجهالة والظلم الأصل فيه. واستدلوا بقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكان الأصل في الإنسان الظلم والجهالة. ولذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أما من يقول أن الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل. ثم استدل بالآية السابقة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من أحاديث، هذا الدرس 31 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في هذا الكتاب كتب العقيدة والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل أي الأسماء والصفات، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. قال شيخنا النجمي رحمه الله، وأقول بين المؤلف رحمه الله أن الصلوات الخمس جائزة خلف من صليتها ورآه من المسلمين ما لم يكن جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، يعني إذا صليت وراء الجهمي فأعد صلاتك. والجهمي هو الذي يعطل الأسماء والصفات، أي ينكر الأسماء والصفات. ومن التجهم فعل المعتزلة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وينكرون الصفات، ومن التجهم أيضا فعل الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وسبعة من الصفات والبقية يؤولوها على غير معناها. والجهمي هو الذي يعطل الأسماء والصفات ويقول القرآن مخلوق، والذي دعاهم إلى هذا أنهم ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، والذي هو صفة من صفاته تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولم يذكر المؤلف غير الجهمي أي من أهل البدع، ولم يذكر المؤلف أي البربهاري غير الجهمي من أصحاب البدع، وإن كانت بعض البدع غليظة قد تصل بصاحبها إلى الكفر كبدع الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم ويقولون أن أهل البيت معصومون، ويقولون إن جبريل كان مرسلا إلى علي فألقى بالرسالة إلى محمد خطأ منه، إلى غير ذلك من رعوناتهم. ومثل ذلك بدع المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وينفون القدر وأن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ومثل هؤلاء أيضا الصوفية الغلاة في التصوف الذين يقولون بوحدة الوجود أي أن الله حال في خلقه. وأمثال هؤلاء فإن حكمه حكم الجهمي. أما أصحاب البدع الذين لا تبلغ بدعهم إلى الكفر بل هي بدع مفسقة، فالظاهر أن الصلاة وراءهم جائزة بدون إعادة، والإعادة تكون خلف من صليت وقد وقع في الكفر، لأن الصلاة خلف الكافر غير صحيحة. ثم قال المؤلف البربهاري رحمه الله: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. وأقول، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن إتمام المأموم إن إتمام المأموم المسلم بصاحب سنة أمر مطلوب، سواء كان إماما أي سلطانا أو كان غير ذلك، والصلاة وراءه صحيحة. لكن إذا كان الإمام صاحب بدعة خفيفة لا تبلغ أي به بدعته إلى حد الكفر ولا تخرج عن ملة الإسلام فالصلاة جائزة، والصلاة جائزة وراء خلفه ولا تلزم الإعادة، ذلك لأنه مسلم لكنه عنده بدع غير مكفرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوي في نور على الدرب: لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماما، لأن هذا رفع لشأنه، بل يتحرى إمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالمين من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين. وإذا وجد إماما مبتدعا بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته أي إزالة الإمام المبتدع والذي بدعته غير مكفرة، فضلا عن أن تكون مكفرة من باب أولى. فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره، أي إبدال الإمام المبتدع ولو كانت بدعته غير مكفرة إلى إمام صاحب سنة سالم من البدع والمعاصي. الدرس الثاني أو الموضوع الثاني: والإيقال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما ورضي عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت القبر أي قبر أبا بكر وعمر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقولوا إن الإيمان بذلك إيمان بالتواتر، أي الإيمان بأن أبا بكر وعمر دفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالتواتر الذي لا يخالف فيه أحد، وهو أن أبا بكر وعمر دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، وهذا يدل على فضلهما رضي الله عنهما، وهو أمر لا يخالف فيه أحد ولا ينكره أي من أهل السنة ولا ينكره إلا مكابر، وأنهما أفضل هذه الأمة يعني أبا بكر وعمر بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر. ومن قال خلاف ذلك أي أن هناك أفضل من أبا بكر وعمر أو كفرهما أو انتقص من حقهما فهو مبتدع ضال، وربما وصلت به حالته إلى الكفر والعياذ بالله. وإن أهل السنة لا يعتقدون فيهم العصمة يا أبا بكر وعمر، لا يعتقدون فيهم العصمة من الخطأ، وأنهم بشر يصيبون ويخطئون، بل يعتقدون أفضليتهما على سائر الأمة، فالتفضيل يكون للصحابة أولا أبا بكر وعمر، ثم عثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا نقدم على أبا بكر وعمر أحد. ولذلك يقول زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه لما طلب منه الشيعة أن يتبرأ من أبا بكر وعمر من أبي بكر وعمر، فقال لقد كان وزيري جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أتبرأ منهما أبدا، فتفرقوا عنه وسموا رافضة. قوله فإذا أتيت القبر، يقول البخاري رحمه الله فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما أي على أبا بكر وعمر على أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. أقول نعم التسليم عليهما مشروع، أما الوجوب ففيه نظر، لأن السلام على الموتى من السنن، ومنهما أبا بكر وعمر. الأمر ثم قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك، على ذلك المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قبل الحديث عن هذا، صفة التسليم على أبا بكر وعمر على أبي بكر وعمر أن يقول المسلم عليهما، يقول يأتي إلى قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنك وجزاك الله عن أمة محمد خيرا، ثم يسلم بعد ذلك على عمر فيقول له السلام عليك يا عمر الخطاب أو يا أبا حفص ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. المسألة الثانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلا إذا كان، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان على من خفت سيفه وعصاه، فأنت تكون معذورا عند ربك سبحانه وتعالى. يعني إذا خشيت وتيقنت أن هذا الولي من ولاة الأمر إذا أنكرت عليه يعاقبك يقتلك، فإنك تترك هذا وتنكر بقلبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أشير إلى ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ أي الدين قام على النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الموضوع الذي بعده، قال البربهاري رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له، ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. قول البربهاري رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. يقول شيخ النجمي رحمه الله يقول إطلاق اسم مبتدع على تارك الصلاة في المسجد قد لا يكون مأخوذا على عمومه، أي لا يكون مقبولا، فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء بعض الولاة أي السلاطين، لأنه يرى أنه كافر أو فاسق لا يجوز الاقتداء به فهو مبتدع، بل يصلى خلف كل إمام جمعة وجماعة. فإذا كان كافرا عاد الصلاة، وإذا كان فاسقا فالصلاة خلفهم صحيحة، لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو فاسق، وقد يكون منافقا إذن فلا يكون مبتدعا. فكون الشخص يترك الصلاة في المسجد بلا عذر شرعي هذا يعتبر من الفسق والنفاق، إلا من ترك صلاة الجمعة والجماعة بناء على اعتقاد عنده أن ذلك الإمام لا ينبغي أن يصلى بعده يعني وراءه، فهذا يعتبر بدعة، مبتدع الإنسان في هذا الفعل. فالواجب هو الصلاة، صلاة الجمعة خلف الإمام برا كان أو فاجرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وفي الحديث الآخر من سمع النداء الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض. أما غيره يقول شيخنا النجيب رحمه الله أما غيره فلا يطلق عليه الابتداع، بل من ترك صلاة الجماعة غير الإمام، أي من ترك الصلاة خلف الإمام الذي ليس بسلطان فلا يطلق على من ترك ذلك أنه مبتدع بل أنه فاسق. أما غيره فلا يطلق عليه الابتداع، بل من ترك صلاة الجمعة الجماعة تهاونا فهو فاسق، ومن تركها غير مؤمن بها فهو منافق. ثم بين العذر فقال كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وسوى ذلك فلا عذر له، كما تقدم في الحديث السابق. ثم أشار إلى مسألة قد يفعلها بعض المبتدعة، بحيث إنه يصلي خلف الإمام بنية أنه منفرد، فقال ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، يعني الواجب أن يصلي الإنسان إذا صلى الفريضة خلف إمام سلطان أو غير سلطان فالواجب الصلاة خلفه. فإن كان كافرا هذا الإمام والعياذ بالله فإنه يعيد الصلاة لكونه كافر، وأما إذا كان مسلما ظالما أو فاسقا فإن الصلاة خلفه صحيحة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصلاة في الصلاة، وأقيموا الصف في الصلاة أي أتموها وأكملوها وتراصوا فيها، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، متفق عليه وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة قال الإمام البربهاري رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. يقول شيخنا النجيم رحمه الله أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، هذا مقتضى حديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري المتقدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، علما بأن التغيير باليد يكون لأصحاب السلطة وللرجل في بيته، ومن لم يقدر على اليد أو كان ليس من أهلها انتقل إلى السلطان، انتقل إلى اللسان فأنكر باللسان وهي المرتبة الثانية، وإن لم يستطع باللسان أنكر بالقلب كمن خشي أن يقتله السلطان، فإنه لا ينكر, لا يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان, فينكر بقلبه. وهذا أقل درجة من درجات الإيمان ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو أن يكره, يقول شيخنا, وهو أن يكره المنكر وفاعله, ويكره المقصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كان قادرا. فالواجب على الإنسان أن يكره المعصية, وإن لم يعني يستطع الإنكار, إنكار صاحب, إنكار على صاحبها. ولا يجوز إنسان يحب المعصية بقلبه, بل واجب على الإنسان أن يكره المعصية ويكره فاعلها. وهذا من أوثق عرى الإيمان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال وقوله بلا سيف فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج بالسيف على الولاة, يعني الخروج على الأئمة, ويعتبرونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في ذم الخروج على ولاة الأمر, وقد وردت في هذا ولو كان ظالما, وقد وردت في هذا حديث أكثر من 100 حديث. هذا يدل على أهمية الموضوع, وما المشاكل الحاصل الآن في العالم الإسلامي إلا بسبب مثل هذا, وهو الخروج على ولاة الأمر. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه, عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم, تصلون عليهم ويصلون عليكم, تدعون لهم ويدعون لكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم, أي نخرج عليهم بالسيف ونحو ذلك. قال لا, ما قاموا فيكم الصلاة, أي ما داموا يأمرونكم بالصلاة ولا ينهوكم عنها فلا تخرجوا عليهم. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة, رواه مسلم. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا ظلم فسق, فضلا عن إذا كان الأئمة والسلاطين أصحاب عدل وديانة. آخر مسألة قال والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة, ومعنى الريبة أن يعمل عملا في احتمال من ظاهر أو قرينة من ظاهرة تدل على تحريمه. وفي هذه المسألة خلاف, يعني هل الأصل في المسلم السلامة أو عدم السلامة؟ فقال بعضهم الأصل فيه السلامة, واستدلوا بقول الله تعالى أصل فيه السلامة والعدالة, استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأصل في المسلم العدالة والسلامة من المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم حقا هو الذي يترك الحديث عن إخوانه المسلمين إلا أن يظهر من هذا المسلم خلاف الحق, فيكون ظالما, أي هذا الذي قال بلسانه باطلا وفعل بجوارحه باطلا, فينتقل من السلامة إلى عدم السلامة. وقال بعض أهل العلم أن الأصل في المسلم وغيره الظلم وعدم السلامة, يعني الجهالة والظلم الأصل فيه, واستدلوا بقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكان الأصل في الإنسان الظلم والجهالة. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أما من يقول أن الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل, بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، ثم استدل بالآية السابقة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.